هذا أصل دلت عليه السنة أن من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن أدركها فقد أدرك الصلاة. ولأن السنة ثبتت كما سيأتينا إن شاء الله في باب الجمعة، وهو أصل دلت عليه الأحاديث الأخرى المبينة، أن من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة فأدرك الإمام في الركوع في ركوعها أنه يضيف إليها ركعة واحدة. وهذا أصل على أن العبرة بالركعة، إنما العبرة في إدراك الركعة بالركوع، هذا مذهب جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن إدراك الركعة أن ينتهي من تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس، وينتهي من تكبيرة الإحرام قبل أن تغرب الشمس ليدرك الصبح والعصر. وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. كلهم متفقون على أنه لو أدرك السجدتين الركعة كاملة بسجدتيها أنه مدرك للركعة من حيث الأصل. وإنما الخلاف في أصل هل يكون العبرة بأول المسمى أو بآخره. فأول الركعة تكبيرة الإحرام التي يحرم بها ويدخل بها في حرمات الصلاة، ولذلك يستدلون بهذا، يقولون هي الركن الأعظم الذي يدخل به في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير. فقالوا إن هذا هو الركن الذي تدرك به الركعة، والذي يظهر الله أعلم أن الإدراك يكون بإدراك الركوع للأصل الذي بينوه من دلالة السنة. وبناء على ذلك إذا أدرك الركوع فكبر للركوع، إدراك الركوع أن يكبر للركوع وينتهي من الركوع، فحينئذ يكون مدركا للركعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأدركه عليه الصلاة والسلام في ركوعه لم يأمره بإعادة الركعة. ودل هذا على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة مع الجماعة. هذا أصل دلت عليه السنة ويطرد هنا، فيكون قوله من أدرك ركعة أي أدرك الركوع. وبناء على هذا يرد السؤال، لو أنه أدرك ركعة كاملة ثم طلعت الشمس أثناء الركعة الثانية من صلاة الصبح أو صلاة العصر، فهل يتم صلاته أثناء الطلوع أو يقطعها؟ قولان للعلماء رحمهم الله. ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا طلعت عليه الشمس بعد أن أدرك الركعة الأولى من صلاة الصبح أو العصر أنه يتم الصلاة كأنه في داخل الوقت. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصبح، وهذا الإدراك لا يمكن أن يكون إلا وقد كأنه صلى في وقت الصبح، فضل من الله عز وجل وتوسع على هذه الأمة التي هي الأمة المرحومة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يقطع الصلاة ولا يتم إلا بعد طلوع الشمس وغروبها، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. واستدل الإمام أبو حنيفة بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من حديث عقبة ابن عامر وغيره رضي الله عن الجميع من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها وأثناء انتصاف النهار. قال صلى الله عليه وسلم فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها. وإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها. قالوا إنه حرم ونهى عن الصلاة أثناء الطلوع وأثناء الغروب. وقد قال رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فقالوا حين تطلع نهانا أن نصلي فيهن، حين تطلع وحين تغرب. هذه الأحاديث التي استدلوا بها خصصها حديثنا لأن سياقها يقوي أنها في النافلة لا في الفريضة. لأنه قال له إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة فدل على أنها نافلة وليست بفريضة، لأنه يتكلم عن المعهود. ومن صلى الصبح فإنه ليست عنده فريضة لأنه انتهى من فرضه. وحديثنا يتحدث عن الفرض، وحينئذ لا يمكن الاعتراض بهذا الحديث على حديثه، لأنه الأصل والقاعدة عند علماء أنه لا يقع التعارض إلا إذا استويا دلالة وثبوتا. هنا دلالة الحديثين منفكة، هذا متعلق بالنوافل، أمسك عن الصلاة في النوافل، وهذا متعلق بالفرائض، من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، يتحدث عن فريضة. ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر، يتحدث عن فريضة. هذا في نافلة وهذا في فرض، إذن لا تعارض. فإذا أخذ من عموم قوله فأمسك عن الصلاة في الحديث الآخر ثلاث ساعات، نهانا مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا، ممكن أن يرد هذا الإجمال إلى المبين في حديث النهي، هذا جواب، أو يقال إنه عام خصصه حديث من أدرك ركعة، وبناء عليه يقوى مذهب من يقول أنه يتم الصلاة. ما الدليل على أنه يتم؟ إذا اختلف العلماء على قولين يسأل ما هو الأصل. فالجمهور يقولون يتم الصلاة، والحنفية رحمة الله عليهم يقولون يقطع الصلاة. دائما في المسائل الخلافية اسأل ما هو الأصل، هل الأصل أن يتم المصلي صلاته أو يقطعها؟ الأصل أن يتم، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فنهى عن إبطال العمل، وقطعها إبطال لها. وبناء على ذلك يقوى مذهب الجمهور بأنه يتم الصلاة ولا يقطعها. إذا ثبت هذا فطبعا من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. الإدراك يكون حكمي، هناك إدراك حكمي وهناك إدراك فضيلة. الصلاة تارة يدرك حكمها وتارة يدرك فضلها، يتضح هذا في صلاة الجمعة والجماعات. فإن الشخص لو جاء وخرج من بيته يريد أن يصلي في المسجد فهو يبحث عن صلاة مع الجماعة تبرأ بها ذمته، فإذا صلاها وأدرك الجماعة وحكمنا بأنه مدرك الجماعة فقد أدرك لحكم الصلاة. ولذلك إذا أدرك الجمعة صلى ركعتين مع الإمام، وإما أن يكون مدركا للفضيلة، وإدراك الفضيلة لا يستلزم إدراك الحكم. مثال ذلك لو أن شخصا خرج إلى صلاة الجمعة من بيته، تأخر لعذر، كان نائما ثم استيقظ وسمع الإمام يخطب فتوضأ أو اغتسل ومضى إلى صلاة الجمعة، فلما دخل المسجد سلم الإمام من الصلاة، أو دخل فأدرك الإمام في التشهد، أو دخل وأدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركوع، أو أدركه في السجدة الأخيرة أو السجدة قبل الأخيرة، نقول أدرك فضيلة الجمعة ولم يدرك حكمها، أدرك فضيلتها، لأن الشرع رتب فضيلة الجمعة والجماعة على الذهاب للمسجد. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل كما في الصحيحين من حديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. ثم قال وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة من الحديث. فجعل الفضائل من تكفير الذنب ورفعة الدرجة مبنية على الشهود الخروج. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من عمد إلى مسجد فوجد أهله وقد صلوا كتب له مثل أجرهم، هذا إدراك الفضل. ولذلك إذا جاء المصلي ووجد الإمام في جماعة ولو في التشهد يدخل معهم ولا ينتظر أن يحدث جماعة ثانية، لأن هذا تقديم للحكم على الفضل. والأصل في الشرع أنه ألزمه بالجماعة الأولى حكما وهو يدركها فضلا أفضل من الجماعة الثانية، فنلزمه بالجماعة الأولى حكما لقوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، فألزم من دخل المسجد أن يدخل مع الإمام. ولذلك جعل الخروج عن مخالفة الإمام منكرا فقال ما منعك أن تصلي في القوم يا فلان ما منعك، كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الرجل الذي أجنب ولم يجد ماء ولم يصلي الصبح، قال ما منعك أن تصلي في القوم، وقال ألستما بمسلمين في رجلين في يوم في صبيحة الخيف في صلاة الصبح مسجد الخيف صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأصل أن هناك إدراك فضل يكون بمجرد الشهود والخروج، وإدراك حكم يكون بالركعة فأكثر. فمن أدرك الجمعة على الصفة التي ذكرناها بعد رفع الإمام لرأسه من الركعة الأخيرة من الجمعة حتى ولو قبل السلام، فإننا نقول أدرك فضيلة الجمعة ولم يدرك حكمها، فنلزمها أن يصلي 4 ركعات لأن صلاته تقع ظهرا. لكن حاز الفضل كرجل حضر الجمعة ثم أصابه حدث أو احتاج أن يخرج لبول أو غائط حاجة فخرج فلم يرجع إلا وقد فرغ الإمام من الصلاة، كتب له الأجر لأنه سعى إلى المسجد، ولكنه حكما يجب عليه أن يصلي ظهرا. فإذا هناك إدراك للحكم وهناك إدراك للفضل. وهنا في من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، إدراك الفضل يتفاوت، بمعنى أن من أدرك أول الوقت ليس كمن أدرك أوسطه، ومن أدرك آخره ليس كمن أدرك جزء الآخر، أدرك الآخر كاملا فأدى الصلاة فيه كاملة ليس كمن أدرك بعضه فأدى فيه بعض الصلاة. إذن يتفاوت بحسب الأصل الشرعي الذي دل على ذلك في قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا. وعليه فإن قوله من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح، قوله من أدرك ركعة هنا مسألة ثانية فيها إشكال. من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هب أنه صلى فأوقع الركعة الأولى في الوقت وأوقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس خارج الوقت، فهل يوصف الكل بالأداء أم يوصف البعض؟ وجهان لأهل العلم رحمهم الله. هذه قاعدة، من أدرك جزء الوقت هل يوصف الكل بالأداء؟ أصحهما أنه يوصف الكل بالأداء لظاهر هذا الحديث لقوله فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الصبح، فدل على أنه أدرك وقت الصبح في حكم الشرع وإن لم يدرك حقيقة. وهذا من باب التقدير الشرعي، تنزيل المعدوم منزلته الموجود، هذا الحكم الشرع، الله يتفضل على عباده، فمما تفضل به على عباده أنه يكون مدركا ويوصف الكل بكونه أداء ولا يوصف بكون جزء أداء وجزء قضاء. هناك قول ثاني يقول إن الأول أداء والثاني قضاء، أصحهما على ظهر الحديث كما ذكرنا في قوله فقد أدرك الصبح يدل على أن الكل موصوف بالأداء. وهذا يميل إلى حتى ما لا إليه شيخ الإسلام رحمه الله في الشرح في شرح العمدة، وبين أنه لا يعج بالشرع من وصفه كون الجزء أداء والجزء قضاء، لأن الصلاة واحدة إما مؤدات وإما مقضية وليس فيها جمع بين الأداء والقضاء. نعم. قال رحمه الله وحدثني في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، هذا الحديث في الأصل وارد لأهل في حكم أهل الأعذار، فإن الشخص قد يكون عنده عذر عن الصلاة عن أداء الصلاة في وقتها ويزول عذره قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها، فمتى نلزمه بفعل الصلاة وبقضائها؟ هذا الحديث أصل في من أسلم قبل غروب الشمس بقدر ركعة نلزمه بصلاة العصر، ومن أسلم قبل طلوع الشمس بركعة نلزمه بصلاة الفجر. نفهم من أنه لو أسلم أثناء طلوع الشمس أو أثناء غروبها لم نلزمه بصلاة صبح ولا بصلاة عصر. وإذا قلنا إن المغمى في حكم المجنون، ستأتينا هذه المسألة، المغمى عليه هل هو في حكم النائم أو في حكم المجنون؟ إن قلنا في حكم النائم لا إشكال، لكن قلنا إنه في حكم المجنون فلو أفاق أو المجنون نفسه لو أفاق وقد بقي من صلاة الصبح قد ركع، أو أفاق وقد بقي من صلاة العصر قد ركع، فإنه على ظاهر الحديث يلزم بصلاة الصبح وبصلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الصلاة وجب عليه حكم عليه بوجوب فعلها، فيصبح كأنه أسلم أثناء الوقت، وقت الصبح وأثناء وقت العصر. وهكذا الحائض إذا زال حيضها، والنفساء إذا انقطع عنها دم الحيض ورأت علامة الطهر وطهرت، ولا يشترط اغتسالها للوجوب، لوجوب الصلاة عليه ما يشترط الاغتسال، فبمجرد انقطاع الدم عنها وظهور علامة الطهر تلزم بالصلاة، فوقع هذا قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها، ألزمناها بقضاء صلاة الصبح وصلاة العصر. لكن في العصر اشتراك بحكم الشرع بينها وبين الظهر، وفي المغرب والعشاء اشتراك بين المغرب والعشاء، وهل الاشتراك في أول الوقت أو في آخره؟ من فوائده في الاشتراك في الآخر ينبني عليه مسألة ما إذا أدركت وهي حضرية أي غير مسافرة، أدركت قدر 4 ركعات قبل غروب الشمس ألزمناها بصلاة العصر الأخيرة، فإن أدركت قدر 5 ركعات وقلنا الظهر والعصر بينهما اشتراك في آخر الوقت، لأن الشرع جعلهما بمثابة الصلاة الواحدة يجمع بينهما تقديما وتأخيرا، فحينئذ تكون مدركة للعصر بالأربعة ومدركة للظهر بالركعة، لقوله من أدرك ركعة فجعل الركعة إدراكا للصلاة. فإذا أدركت بقدر 5 ركعات وهي في الحضر ألزمناها بصلاتي الظهر والعصر وصلاتي العشاء والمغرب. فإن كانت في سفر وأدركت قدر 3 ركعات ألزمناها بالظهر والعصر وألزمناها بالمغرب والعشاء، ركعتان تدرك بهما الأخيرة من العصر والعشاء. فإن زاد الوقت واتسع لركعة كاملة فإنه يحكم بكونها مدركة للصلاة الأولى من الصلاتين المجموعتين. إذن الأمر لا يختص بالظهر والعصر، بالفجر الصبح والعصر، هذا أصل في الصلوات كلها في أهل الأعذار، أن نعتد بالركعة. فإذا سألتك المرأة وقالت طهرت من حيضي ومن نفاسي قبل غروب الشمس ب3 ركعات تقول فيه تفصيل، فإن كنت حاضرة غير مسافرة لزمتك صلاة العصر وحدها، لأنك لم تدرك من صلاة ما يوجب عليك صلاة الظهر، وإن كنت على سفر لزمتك صلاة الظهر والعصر، فالركعتان أدركت بهما صلاة العصر الأخيرة والثالثة أدركت بها صلاة الظهر الأولى، لأن الصلاتين في حكم الشرع جمعتا فكانتا بمثابة الوقت الواحد. إذن هذا لا يختص بصلاة الصبح ولا بصلاة العصر، هذا أصل مضطرد في قضية إدراك الصلاة. ولو حلف على شيء أنه يفعله قبل خروج الوقت يضطرد في نفس الخلاف التفصيل، وإن كان بعض العلماء طبعا في الأيمان كما مر معنا يرجع فيه إلى الحقيقة الشرعية ويرجع فيه إلى نية الحالف، فالكثير في الأيمان يقصد بها النية، لكن لو كان فقيها ويقصد مثل هذه المسائل يضطرد معه قضية عدد الصلوات. فإذا لا يختص الأمر بصلاة الفجر ولا بصلاة الصبح، وأن إدراك الصلاة يكون بركعة فأكثر. ثم إن هذا الإدراك في قولي من أدرك ركعة ليس المراد به الفعل في أهل الأعذار، لأن المرأة إذا كانت نفساء وطهرت تحتاج إلى وقت، ولذلك اعتد بقدر الوقت الذي تؤدي به العبادة، وهذا يرجع إلى أصل ينبني على التقدير وغلبة الظن، أي أن المكلف سيبني حكمه على هذه المسألة على غالب ظنه. فإذا كان المرأة طهرت قبل غروب الشمس بدقائق نظرت وقدرت بغالب ظنها، فإن غلب على ظنها أن هذا الوقت يسع لانتهاء من الركعة حكمت بكونها مدركة، إذا كان أقل من ركعة حكمت بكونها غير مدركة، تبني على غلبة ظنها. والأمر ليس فيه ضيق وليس فيه حرج، وانظر كيف سماحة الشريعة ويسر الشريعة، ما في تكلف، تقدر ونقول لها ابني على غالب ظنك، فإن غلب على ظنها ما يوجب الإلزام بالصلاة ألزمناها، وإن غلب على ظنها ما لا يوجب الإلزام ويوجب الحكم ببراءة ذمتها حكمنا بالأصل هو براءة ذمتها، وليس هناك حاجة
لأن توسوس أو تضيق على نفسها، الأمر واسع. وهذا يدل على اعتبار الشريعة للتقدير، أن من أدرك ركعة مبني على التقدير، والشريعة بنت على التقادير، لأن التقدير يصار إليه عند العجز عن التحديد، التقدير يصار إليه التقدير والتخمين وغلبة الظن صال إليها تقديرا عند العجز عن الحقيقة، لأن هذا هو عين الحكمة والعقل. لأن إما أن يقال للمكلف دقق ولا يسعه ذلك فيكلف بما لا يستطيعه، أو يقال له لا تكليف فتضيع الشرائع، فجاء الوسط والتيسير من الله عز وجل بالتقدير، والتقدير معتبر في الشرع. فإذا سئلت عن مثالي في العبادات تقول هذا، فإن إدراك الركعة يكون بالتقدير والحذر لقدر الركعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. قال رحمه الله تعالى: حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله.
هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين اشتمل على مسائل تتعلق بالمواقيت، وهنا يرد إشكال كيف أخره الإمام مالك رحمه الله مع تعلقه ببيان وقت الصلاة، ويمكن أن يجاب بمراعاة جنس الرواية، لأن الأول من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الموقوف على الصحابي، فيبتدأ بالسنن والآثار المرفوعة تأدبا مع السنة، وأتبعها بالآثار التي تدل على عمل السلف. حينئذ يرد الإشكال: لماذا بعض العلماء يذكر الآثار بعد الأحاديث المرفوعة؟ أليست الأحاديث المرفوعة تغني عن الآثار؟ بعض الأحيان يجي يقول مثلا: دليلهم السنة والأثر. الأثر من مميزاته أن السنة تحتمل النص، فإذا عمل الخلفاء أو أحد من الخلفاء الراشدين بالسنة دل على أنها محكمة، ودل على أن ذلك الفهم الذي فهمناه من السنة أنه محكم، بدليل أن الصحابي عمل به بعد وفاته، وهذا يقطع ظن النسخ واحتمال النسخ. ولذلك تعتبر الآثار من الأهمية بمكان، لأنها تقوي دلالة الحديث المرفوع، وأيضا قد يكون الحديث في ألفاظ محتملة أو تتعارض أحاديث، مثل العشاء إلى ثلث الليل إلى نصف الليل، فلما يأتي عمر ويذن بأحدهما هذا يكون مرجح لحديث على حديث. الشاهد من هذا أن هذا الأثر اشتمل على بيان المواقيت، ومن هنا ناسب أن يذكره الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة في هذا الموضع وقوت الصلاة. كتب إلى عماله، كان عمر رضي الله عنه شديد الحرص على تتبع عماله وتفقدهم، خاصة في أهم أمورهم وهو الصلاة، وقد قرر هذا بقوله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، وسيأتي لماذا هي أهم الأمور، وهي أهم الأعمال، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين، فكان عمر رضي الله عنه يتفقد رعيته وولاته، وكان يحاسبهم فيأمرهم بالشخوص إليه كل عام وينظر كيف، هل هذا تغير غيرته النعمة وفتن فيما هو فيه، أم أنه لا زال على تقشفه وعلى ورعه وزهده. كان يولي الأخيار، فإذا وجد الولاية تفتن الخير، ونسأل الله السلام عافية، ربما رتع في فتنة الدنيا وزهرتها أدبه رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه أرسل عاملا إلى موضع وفتن بماله، وكان رضي الله عنه يأمرهم بالشخوص كل سنة وينظر ويسأل الشخص ما هو مالك وما الذي عندك وكيف جنيته وكيف أخذته، فإذا وجد أي شبهة قال له رده إلى بيت مال المسلمين رضي الله عنه من شدته في الحق. وكان لا يجامل حتى الصحابة رضوان الله عليهم. فلما أرسل هذا الرجل رفع في المال وتوسع فيه، وكتب إليه أن يشخص إليه بالمدينة، فجاء فوجده قد سمن وأثرت فيه النعمة، وإذا به يلبس الفاره، وأنكروا عليه مسائل في منع الحقوق للمستحقين، فأخذ عمر رضي الله عنه إزارا ورداء خلقين ودفع بهما إليه وقال اخلع ما عليك، فبيت مال المسلمين أولى به، لأنه طلع منه على تقصير، فدفع إليه الإزار والرداء الخلقين، ثم دفع إليه عصاة رثة، قال والله لهما أفضل مما كنت عليه حينما وليتك، اذهب فرع كما كنت قبل أن أوليك. فانطلق الرجل ومضت عليه سنة كاملة، ثم أمر برده إليه فقال كيف أجدك؟ فقال يا أمير المؤمنين لقد ردعتني وأدبتني، ولك علي ألا أعود لما كنت فيه. كان رضي الله عنه وأرضاه شديدا في الحق، شديدا في هذا الأمر، حتى مع الصحابة رضوان الله عليهم، وقصته مع سعد، مع قرب سعد رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اشتكاه أهل الكوفة وقالوا إنه يمتنع وكذبوا عليه عند عمر رضي الله عنه، أرسل محمد بن مسلمة وقالوا إنه قد وضع بابا بينه وبين الناس، فلما قال له إذا أتيت وجدت الباب فاحرق الباب ثم لا يفوتك حتى تأتيني به، الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، لكن عند الحق كان الصحابة. ولذلك لماذا الإجماع السكوتي حج عند الصحابة؟ لأنهم كانوا لا يسكتون عن الحق. من ذهب الذين نازعوا في الإجماع، الذين يقولون الإجماع السكوتي ما هو حجة، قالوا إلا في الصحابة، لأن بعضهم ينازع في الإجماع السكوتي، قال لكن عند الصحابة لا ننازع، لأن الصحابة ما يعرف منهم أنهم يسكتون عن الحق رضي الله عنه وأرضاه، فرضي الله عنهم أجمعين. فأمر سعد أحرق الباب، وأمر سعد أن يأتي إليه، فقال له سعد أنه وضع الباب لأنه يقضي بين الناس ولا يستطيع أن يسمع الخصوم، فكان الباب يمنعه من شوشرة السوق وصياح الهيشات كما ذكر. والشاهد القصة معروفة. فكان عمر رضي الله عنه على هذا السنن أنه يأمر بما أمر الله وينهى من ولاه عما نهاه الله عز وجل، فهو الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين وعن نبينا خير ما جزى صاحبا عن صحبته وخليفة عن خلافته، أحيى الله به المآثر والسنن رضي الله عنه وأرضاه. قال كتب إلى عماله
إن أهم أمركم عندي الصلاة،
إن أهم أمركم عندي الصلاة، ما كتب إلى عامل ولا عامل، إلى عماله القرار العام، ما في تخصيص إلى الكل، لأن الصلاة أعظم من الجميع، والحق يعلو على كل أحد، ولا يستطيع أحد أن يعلو على الحق، هذا الحق الذي أنزل الله به الشريعة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالصلاة هي أمر بها والأمر إلى العمال كلهم، كتب إلى عماله، ما نظر والله فلان شيخ وفلان طالب علم وفلان لا عامي فلان، لا كتب إلى عماله إلى الكل، لأنه يعذر إلى الله بهذا. فإذا كان هؤلاء على علم فما بالك بمن يكون في بيته وعنده أولاده، فما بالك من يكون عنده من يجهل أمر الصلاة، وما بالك من يكون عنده من يتساهل بأمر الصلاة. فإذا كان هذا الخليفة الراشد يكتب إلى أناس من ذوي العقل والحجة والأمانة، لأنه كان لا يولي إلا قويا أمينا رضي الله عنه وأرضاه، نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يكتب لهم بأمر الصلاة. فانظر رحمك الله كيف يعظم أمر الصلاة، ولا شك أن الصلاة حرية بذلك. إن أهم أمركم عندي الصلاة، كأنه يقول تستقيم أموركم وتصلح شؤونكم ما استقامت صلاتكم، والعكس بالعكس، تضيع أموركم وتضيع شؤونكم. والعامل يحتاج ذلك، لأنه في شغل وتشغله حوائج الناس، فربما غفل عن وقت الصلاة، وربما أخرها، وربما قصر فيها، ولربما أداها بسرعة. وكان عمر رضي الله عنه يشغله تجهيز الجيوش عن النوافل وهو يصلي رضي الله عنه وأرضاه. فالصلاة أمره عظيم، فتفقدهم من أجل الحاجة. فلأن يتفقد الأب أبناءه وبناته، والأم أولادها الأبناء والبنات، من باب أولى وأحرى. كل ما تمضي فترة يا بني الصلاة الصلاة، يا بني الصلاة الصلاة، الصلاة عماد دينك، الصلاة صلاح أمرك، الصلاة صلة بينك وبين ربك، يذكر بالله، والمرأة تذكر بالله، تذكر بهذا الأمر العظيم. إن أهم أمركم عندي الصلاة، ليس الأحساب ولا الأنساب ولا المراتب ولا البلاغة ولا الفصاحة، ذهب كل شيء وما بقي إلا هذا الشيء وهو الدين. رفع الله قدر هذه الأمة، رفع قدر سلفها الصالح، فعزوا وبزوا وسادوا ونالوا عز الدنيا والآخرة لما اعتزوا بالدين. إن أهم أمركم عندي الصلاة، ليس هناك أمر أهم بعد الشهادتين من الصلاة. ولذلك أول ما أمر الله به بعد توحيده الصلاة، وأمر بها في أكثر من موضع من كتابه، حتى أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام. وأقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وخاطب بها الأمة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من موضع، وأثنى على المقيمين والمحافظين والخاشعين فيها تنبيها لفضلها وعظم أمرها. إن أهم أمركم الصلاة، ما قالها عمر رضي الله عنه تكلفا ولا مبالغة ولا تصنعا ولا تزيفا أبدا، بل قالها حقيقة مستمدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا أرادت عيناك أن ترى السعيد الذي اجتمعت له سعادة الدنيا والآخرة، فانظر رحمك الله إلى من أسعده الله في صلاته. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. أسعد الناس في هذه الدنيا من أسعده الله في صلاته، فتجده قد حفظ طهارتها، فلا يتطهر إلا وقد أسبغ الوضوء، فتتحات عنه الذنوب والخطايا. ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. أسعد الناس من أسبغ وضوءه، فأتم للصلاة طهارتها، طهارتها ووضوءها، ثم حفظ على وقتها فأداها في أول الوقت، حافظ عليها مع الجماعة، فتجده لا تخطئه صلاة. ولذلك كان الصالحون إذا أرادوا أن يزكوا الرجل زكوه بالصلاة، لأنه لا يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله واليوم الآخر، لأن هؤلاء زكاهم الله من فوق سبع سماوات من المؤمنين والمؤمنات، هم الذين يعمرون بيوت الله بالصلاة. فإذا أردت أن ترى السعيد، فانظر إليه الذي لا يضيع حقا من حقوق الصلاة في طهارته ولا في وقتها ولا في فضائلها. مجرد ما يكون عند أهله قلبه معلق بالمسجد، فأبى الله إلا أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه سعيد في الدنيا والآخرة فيظل في ظله. ورجل معلق قلبه بالمسجد، إذا خرج معلق قلبه بالمسجد، إذا انتهى من الصلاة وذهب إلى أهله متعلق متى يرجع إلى الصف الأول، وينتبه متى يتغدى فلا تفوته صلاة العصر في الصف الأول، ولا تفوته فإذا رجع من بعد صلاة العصر يحمل هم أن يرجع إلى المسجد حتى يدرك الصف الأول في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الظهر، معلق قلبه بالمسجد. أسعد الناس من وجدته سعيدا في صلاته. فإذا دخل إلى المسجد، إن دخل بعد الأذان دخل مغبونا وتمنى أنه لو دخل قبل الأذان، وإذا دخل وأدرك السنن الراتبة تمنى أنه دخل على الأذان، وإذا دخل وقد أدرك تكبيرة الإحرام تمنى أنه دخل قبل ذلك، قلبه معلق بهذه الصلاة، هذا أسعد الناس. ولا تزال هذه السعادة متفاوتة في رتبها على قدر ما يحصل الإنسان من خيرها وبرها. فإذا رأيته صلى أدى للصلاة خشوعها وتجده في بهجة وسرور وأنس من الله، لأن الله خص بهذه المنزلة أولياءه وأنبياءه وأصفياءه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أسعد الناس في هذه الدنيا من جعل الله له قرة عينه في الصلاة. لن تجد بلاء على العبد إلا وجدت سبب من أسباب الصلاة أو حق من حقوق الصلاة قد ضيعه أبدا. إن وجدته في خير في طلبه للعلم ثم قصر تجده قد ضيع الأذكار بعد الصلاة، كان يجلس للأذكار حتى يتمها فإذا به يقوم مباشرة. إن وجدته في طلبه للعلم في شهوده للخير بر سباقا من فجأة انتقص تجده قد ضيع خشوع الصلاة، قد ضيع الطهارة، قد فرط في حق من حقوق الصلاة، لأنها هي الصلة بين العبد وربه. وقال طائفة من أهل العلم: ما سميت صلاة إلا لأنها صلة تصل العبد بربه، فإذا انقطعت الصلة كيف يكون حال الإنسان؟ ولما أراد الله أن يبين هلاك الأمم ما ترك القرآن شيئا إلا بينه، كما قال الإمام الشافعي: ليس من أمر إلا وفي القرآن خبر، ليس من شيء إلا وفي القرآن أمره بيانه. القرآن ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن العظيم بيّن الله عز وجل فيه حال الإنسان. فقال بعض العلماء إن الصلاة هي الصلة، لما أراد الله أن يبين هلاك من قبلنا بيّنه أول سبب ذكره الله عز وجل، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال بعض العلماء إن الإضاعة هنا إضاعة للحقوق، أنهم أضاعوا حقوق الصلاة حتى عذبوا، لا أنهم أضاعوا الصلاة بالكلية، لأن لو قال تركوا الصلاة لكن أضاعوا الصلاة، والإضاعة يشمل الإضاعة الكلية والإضاعة الجزئية، فهم على حسب ما هم فيه من الإضاعة. أول ما بدأ إضاعة الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذا يدل على أن الأمر على عظم أمر الصلاة، كما فهي مفتاح الشر على العبد إن ضيعها، ومفتاح الخير والسعادة عليه إن حفظها. ومن هنا بيّن الله عز وجل في كتابه أن لها من الخير والبركة ما لم يخطر للإنسان على بال. أحوج ما يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا أن يكون في حصن. فأسعد الناس من حصنه الله بالصلاة. الشر يأتي الإنسان من الذنوب، والذنوب أشدها وأعظمها الفحشاء والمنكر بعد الشرك بالله عز وجل. فالمؤمن الذي لا يشرك يخاف الفحشاء والمنكر، قيل المنكر يشمل حتى الشرك، ولذلك جعل المنكر له إطلاقات. فقال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا اشتكى لك الإنسان أنه كان يغض بصره ثم أصبح لا يغض البصر، أنه كان يكف سمعه فأصبح لا يكف السمع، أنه كان لا يتشوف للحرمات، فقل له: انتبه للصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما كذب الله ولا أصدق من الله قيلا. كل شيء موجود في القرآن، ومن أعظم الأشياء التي بيّنها القرآن هذا الحق العظيم، وهي الصلاة. إن الصلاة بصيغة التوكيد، إن الصلاة، قال أول شيء أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأخبر أنها تنهى صاحبها. فالذي قوي في قلبه الضمير الحي الذي يمنعه من ظلم الناس، من الفحش، من السب، من الشتم، الفحشاء، سواء ما ظهر منها وما بطن، فالفاحشة ما ظهر منها وما بطن يعصم الله العبد عنها بالصلاة بتوفيقه سبحانه وتعالى. فلذلك قول عمر إن أهم أمركم عندي الصلاة لأنها الحصن. فالعبد إذا أراد الله أن يسعده أسعده بالصلاة، ولن تستطيع أن تجد سعيدا في هذه الدنيا إلا وجدت الصلاة بعد توحيد الله هي الأساس. فتجده خاشعا إذا سمع القرآن مع الإمام خشع، وإذا تليت عليه آيات الآيات في الصلوات خضع، وإذا ركع بين يدي الله استشعر أنه بين يدي الله، وإذا سجد سجد، يقوم من هذه الصلاة وقد أتم ركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها. منهم من ينفتل منها كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيقرب وضوءه فيتوضأ فيسبغ الوضوء إلا خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى تخرج من تحت، فإذا غسل وجهه وخرجت من تحت أشفار عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء الحديث. وقال كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه: من أذنب ذنبا فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا إذا كان في نافلة، فما بالك إذا كان في فريضة. ولذلك وصى الله المؤمنين والمؤمنات، وحث الله المؤمنين والمؤمنات، وذكر الله المؤمنين والمؤمنات بالصلاة: إن أهم أمركم عندي الصلاة، لأنها سعادة الإنسان. فإذا أردت أن ترى السعيد فهو ذاك الرجل. فمن الآن يفكر الإنسان كيف يعيد النظر في صلاته، وكيف يتهم نفسه بالتقصير ولو كان من أعلم الناس، فلا يغتر بطلب علم ولا بشهود مجالس العلماء ولا بصحبة أهل العلم حتى يحاسب نفسه في هذا الركن الأعظم بعد الشهادتين. يسأل نفسه عن الوضوء والطهارة، يسأل نفسه عن الصفوف الأول، يسأل نفسه عن الخشوع، يسأل نفسه عن القرآن الذي يتلى في الصلاة، يسأل نفسه عن التسبيح، عن الأدعية التي يقولها في صلاته، ومدى تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها لا محافظة، هناك من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. الله أكبر، الدين كله محفوظ بالصلاة. هناك شيء يعني يعبر أو تعبر نصوص الكتاب والسنة بشيء تنبه على لازمه. فأنت مثلا لن تستطيع أن تجد رجلا خاشعا في صلاته مخلصا لربه في خشوعه إلا وجدته أقرب الناس من الله جل جلاله، لأنه في الأصل لا يعطى هذا الخشوع في الصلاة التي هي الركن الأعظم إلا من كان من المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذا وجدت الرجل لا تفوته الصفوف الأول، ولا تفوته تكبيرة الإحرام، علمت أنه من المفلحين. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه. إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام فانزع يديك من فلاحه. إذن بين رضي الله عنه وأرضاه أن من حفظ الحفظ شيء والمحافظة عليه شيء آخر. أنت الآن عندك أمانة تحفظها، تضعها في الصندوق، لكن أن تبقى دائما تبحث عنها وتتأكد أنها في الصندوق، هذه محافظة. الأول حفظ، أن تضعها في المكان الذي يليق بها، تضعها في الصندوق محكم في مكان بعيد عن الأنظار والأبصار وما أظلم عليه الليل والنهار، لأن مالك تجد الشخص الذي عنده مال أن يضعه، يضعه في مكان يأمن عليه. فقال عبر بهذا لأنه ما يستخدم إلا في أعز شيء على الإنسان أن يحفظه. هل وجدتم رجل عنده الدرر والنفائس والأموال الغالية يأتي ويضعها أمام الناس؟ مستحيل. هل يضعها في مكان يعلمه الناس؟ مستحيل، لأنه كأنه يعرض المال للسرقة. ولذلك نص الفقهاء على أن المودع إذا أعطي وديعة وأنه تساهل في هذه الوديعة ووضعها مثلا أمام فجاء السارق وسرق، أنه يضمن، لأن تفريط، فهو مأمور بحفظها. الحفظ شيء والمحافظة شيء آخر. حفظ الصلاة، حفظ الصلاة ضد التضييع. إذا قلت حفظ الصلاة بمعنى أنه لم يضيعها، وحفظها أن توقعها على الوجه الذي أمرك الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تحفظ الصلاة توقعها على الصفة المعتبرة، وهذا ما أشار إليه الحديث أنها تصعد إلى السماء وعليها نور فتقول حفظك الله كما حفظتني. ولا حفظ إلا بالسنة، لا يستطيع الإنسان يحفظ الصلاة إلا إذا تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الصلاة. فيبدأ بطهارة النبي صلى الله عليه وسلم من الخبث والحدث، وكيف كان يتطهر سواء بالماء سواء بالطاهر من الحجر أو غيره، ويعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيتطهر على هذه السنة. ثم طهارة الخبث من الثوب، كيف كان يزيل النجاسة صلوات الله وسلامه عليه من الأرض بصب الدلو من الماء كما في حديث الأعرابي، بالغسل النجاسة من الثوب كما أمره الله وثيابك طاهر. بعد أن تعرف الطهارة تنتقل إلى كيف تتوضأ، وحديث الوضوء واضحة. فتجد الشخص يحفظ هذه الأحاديث ويضبطها، ويحرص أنه إذا جاء يتوضأ كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه يتوضأ، ثم إذا جاء يصلي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يصلي، يرفع يديه حالما رفع كما رفع، ويقرأ كما ركع، ويخشع كما خشع، ويسجد كما سجد عليه الصلاة والسلام، وإذا به. ولذلك تجد الشخص الذي هو فعلا من المحافظين مهتما بالصلاة، ومن اهتم بالصلاة فهو المحافظ عليها. إذا وجدت الرجل لا تعني أذن الأذان يذهب إلى المسجد، ثم يأتي ويقف ويلتفت يمينا وشمالا وكأن ما وراءه هم، تعرف أن الأمر يعني يسير عليه. من أن كان علي زين العابدين إذا توضأ علته حمرة وتغير وجهه، فقيل له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ يقول ألا تدرون من أناجي؟ فالذي يحافظ على الصلاة تظهر عليه البوادر وتجده قلقا. أدركنا من الأخيار من كان محافظا على الصلاة، بقي محافظ على الصلاة حتى في آخر عمره، فيجلس، وإذا بقي باقي على أذان المغرب يمكن ساعة إلا ربع، حضرت الصلاة، جاءت الصلاة، وإذا به مهموم وهو جالس نجلس أمام الناس في آخر عمره، لذة عاشها من صغره إلى كبره فمتعه الله بها في آخر عمره. الصلاة المحافظة عليها أداؤها على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظها وحافظ عليها اللي هي المعاهدة. فمن الناس من يخشع في الصلاة من بين الصلوات الخمس، أعطي الخشوع في صلاة من شهر، ومنهم من أعطي الخشوع في صلاة من أسبوع، ومنهم من يعطي الخشوع في صلاة من يوم، ومنهم من يعطي الخشوع في أكثر الصلوات، ومنهم من يعطي الخشوع في كل الصلوات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كيف الطريقة؟ تسأل الله، اللهم إني أسألك أن تجعلني من الخاشعين، اللهم إني أسألك أن أكون من الخاشعين، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أسألك صلاة مقبولة ونحو ذلك. تسأل الله، تدعو دائما أن يرزقك القيام بحقوق الصلاة. ثانيا أن تأخذ بالأسباب. من الآن تحاسب نفسك دائما. الصلاة التي لا تصليها مع الجماعة كأنك أظلمت عليك الدنيا، كأنك خسرت هذه الدنيا. كان رجل من الزهاد الأخيار أدركناه، وكان من خيار عباد الله الصالحين، وكان لا يأكل إلا من كسب يده، لا يملك إلا شاة يحلبها ويشرب من حليبها، وعامر من عمار المسجد. وهذا الرجل ذات يوم ضاعت عليه غنمته فذهب يبحث عنها، فما وجدها إلا بعد حين، وقد أذن أذان العصر، فتوضأ فأدرك صلاة العصر، قيل في آخرها وقيل نفاتته صلاة العصر، فرجع إلى البيت وأخذ الغنم يبيعها في السوق، ويقول شيطان أضاع صلاة العصر. ناس كان أكبر همهم الدين، نضحك نحسنا نكتها، لكن والله لو كانت لنا عقول تعقل لتفطرت قلوبنا أحزانا. كان الرجل إذا فاتته الصلاة مع الجماعة يعزى كأنما فقد قريبا أو عزيزا. هذا الدين الذي هو عزتنا وكرامتنا، هذا الدين الذي هو رأس المال في هذه الدنيا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أي شيء ستخرج هو دينك. فإذا كان عمود هذا الدين ينخرم أو ينقسم أو ينهدم فإنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة، فإذا يحاسب الإنسان نفسه. كانت الدنيا الدين أكبر همهم ومبلغ علمهم، يحمل الإنسان همه بس كيف، لأن الصلاة إذا صليت لا تعود، والركعة إذا ركعت لم تعود الدهر كله، والسجدة إذا سجدت طويت في صحيفة الأعمال ولقي بها للعزة والجلال. هذا الشعور الذي يجعلك لما تحضر الصلاة يصبح الهم. ما معنى قوله يا بلال أرحنا بالصلاة؟ أرحنا صحيح أنها قرة العين، أن الله جعل فيه قرة عيني صلوات الله وسلامه عليه، لكن أرحنا معنى أنه في هم. أنت تقول له أرحني، أنني في هم وغم وكرب، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم من كمال عبوديته لله وإقامته للصلاة كان في أعلى المراتب، إلى درجة أنه لم يهتم بالصلاة أثناءها بل كان يهتم للصلاة قبلها. هذه السنن لا تضيعها، هذه السنن تجعلها ميزان لك تزن بها قولك وعملك وصلاتك. إن أهم أموركم الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. حافظ عليها كما ذكرنا أنه إذا خشع في الصلاة لا يخشع في الصلاة من بين الصلوات. من الناس من يحمل هم الصف الأول في صلاة العشاء وبقية الصلوات سيان عنده، يدرك الصف الأول أو غيره، لا، إذا رأى منزلة في الصلاة عالية يحافظ عليها، وإذا وصل إلى درجة حافظ على الدرجة لكي ينتقل إلى ما فوقها لا أن يتردى إلى ما دونها وتحتها. حفظ دينه، ما من إنسان يحافظ على الصلاة إلا حفظ له دينه. فإذا كان تتأمل اللسان والجوارح والأركان كلها تتبع هذه الصلاة، لن تجد شخصا يحافظ على الصلوات الخمس قائما بها كما أمر الله إلا وجدته أصدق الناس حديثا وأبعد الناس عن الكذب، بل إن الحكمة تنتثر من لسانه. ما الدليل؟ يقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إذا كان هذا في ناشئة الليل صلاة الليل النافلة يصبح فيسدد في قوله ويسدد في كلامه، فما بالك في الفرق؟ إذا كان هذا القول المسدد يوجد في النافلة فما بالك في الفرق؟ فإذا كان الشخص محافظا على الصلاة مؤديا لها على الوجه الذي يرضي الله فإنه يعصم في لسانه، فتجده يقول خيرا أو يصمت، وإذا استقام اللسان استقامت الجوارح. ومن هنا على قول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، من أعظم البلاء على الإنسان لسانه. قرن للصلاة، الفحش الذي في اللسان متفحشا، أو اشتكى إليك الفحش في لسانه، فقل له اتق الله في صلاتك. ومن الطرائف، كان رجل كبير السن يقف معنا على باب المسجد قبل الأذان الأول، وكان البعض يؤذيه، كانوا أناس كبار السن ونحسبهم من الأخيار، فيأتي بعضهم يسحب شيء من ثوبه من كذا، فكان الرجل يقول كلمة كنت أتعجب عنها ما فهمت إلا بعد شهور، كان يقول صليت، ما يزيد على قولي صليت. في يوم من الأيام بعد مر شهور قال له صليت، آذاه بأذية قوية، قال له صليت، إن الصلاة تنهى، يعني تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أنك لو أقمت صلاتك ما أذيتني. فإذا بها حكمة، الإنسان الذي يحفظ صلاته يحفظ، من حفظها وحافظ عليه حفظ دينه. الدين هذا إذا ظلم الناس أخذ من حسناته وأخذ من سيئات الآخرين، فيحفظ له دينه لأنه يحفظ من الفحشاء والمنكر. والمنكر قيل إنه اسم جامع لكل الشرور، ولذلك قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فجعل المنكر قسيم المعروف. فإذا كان يعصم من الفحشاء والمنكر فقد عصم من الشر كله. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة أن يسأل الله أن يعيذه من الشر كله، فكان يقول في دعائه اللهم باعد بيني، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح عنه رضي الله عنه، يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فشرع استفتاح الصلاة بما يبعد الإنسان عن الفحشاء والمنكر وعن كل ذنب، من حفظه حفظ له دينه، تستقيم الأقوال تستقيم الأعمال، إن تكلم تكلم بخير، وجعل الله له مثاقيل الحسنات في كلامه، فتجده آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بعيدا عن فضول الحديث فضلا عن حرامه، بفضل الله ثم بالمحافظة على الصلاة.
ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
ومن ضيعها، أي ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع، أي أن جميع شرائع الإسلام بعد الصلاة، لأن أولها توحيد الشهادتان، ثم تلي الشهادتان الصلاة. فعمود الإسلام إذا ضاع ضاعت، فهو لما سواها أضيع، يعني من باب أولى أن يضيع غيرها. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، من ضيع الصلاة لم تأمنه أن يضيع حقوق الناس، وأن يظلم القريب والبعيد، وأن يقطع الرحم، وأن يعق والديه، وأن يؤذي جاره، وأن يكذب على الناس، وأن يتهمهم بالباطل، وأن يمشي بالنميمة، وأن يزور، وأن يمسي ويصبح وهو من سيئة إلى سيئة، ومن دركات إلى دركات، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولذلك تجد، نسأل الله السلامة والعافية، الغافل